يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا.
وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير.
يقول وإن وكل مسلما ثقة جاز، يعني لو أن إنسان وكل شخص آخر يخرج عنه الزكاة فإن هذا جائز، إذا كان هذا الإنسان ثقة يعني يتحرى فيه أن يعطيها للمستحقين لا أن يختلسها أو يعبث بها أو يعطيها من لا يستحقها. وقال وأجزت نية موكل مع قرب، يعني يعطيها لإنسان وينوي الدافع للوكيل الإخراج فتبرأ بهذا ذمته. قال وإلا نوى، لو كان الفاصل طويلا، نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. إذا كانت ستبقى مدة طويلة عند الوكيل فإن الموكل ينوي عندما يدفعها للوكيل، والوكيل ينوي الزكاة عندما يدفعها للمستحق من الفقير والمسكين.
ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه.
قال ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. يعني إذا كنت تعلم أن الذي ستعطيه هذه الزكاة من أهلها فإنه يكره لك أن تخبره بها، أن تقول له هذه زكاة، لأن هذا ربما يؤثر على نفسه أو يجد في ذلك غضابة. وأما إذا كنت لا تعلم حاله فإنه يلزمك أن تخبره لعجل أن تبرأ ذمتك وأن تعلم أنه من المستحقين. لكن إذا كنت تعلم أنه من مستحق الزكاة فلا تقل له إنها زكاة، لأن هذا ربما يترتب عليه شيء من الغضابة في نفس المعطى. ولكن إذا كنت لا تعرفه أنه من أهل الزكاة فلا تعطيه حتى تتأكد أنه من أهلها بسؤاله أو سؤال غيره، لأجل أن تعلم أن الزكاة أعطيت لمن يستحقها.
والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد.
ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، وهذا هو الأصل، أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء في البلد الواحد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو الأصل في التكافل الاجتماعي بين المسلمين، فإن الذين يعيشون في بلد واحد وينظر بعضهم إلى مال بعض، وتتطلع نفوس الفقراء إلى أموال الأغنياء الذين تحيط بهم، هذا هو الوضع الصحيح والسليم والذي لا إشكال فيه. لكن إذا كان هناك حاجة ماسة في بلد آخر وحاجة هؤلاء أقل، فإنه يجوز نقلها إلى أهل ذلك البلد، أو كان أهل هذا البلد أغنياء فتنقل إلى ما جاورهم من أقرب البلاد إليهم ونحو ذلك. وكانت الزكاة تنقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها ينقل إلى المدينة كما جاء في حديث قبيصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أو حتى تأتينا إبل الصدقة فنأمر لك بها، أو قوله أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم.
ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هنا قال ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني أكثر من مسافة قصر. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر للإمام أحمد وهو رأي كثير من العلماء أنه يجوز نقلها
بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة.
وقالوا إن الأدلة الدالة على إخراج الزكاة مطلقة، منها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وغيرها، فهذا دليل على إخراجها لمن يستحقها سواء كان في هذا البلد أو في غيره، لكنها في البلد نفسه أولى وأفضل للاعتبارات التي ذكرناها، فإنها مقصودة في الزكاة.
خلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة، فإن فعل أي نقلها إلى مسافة،
قال بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة فإنه يجوز للإنسان أن ينقلها إلى أي مكان شاء، لأنها لم تتعلق بها نفوس أهل هذا البلد. ويجوز للإنسان إذا نذر إخراج الزكاة أن يخرجها في أي بلد، أو نذر أو كان عليه كفارة أن يخرجها في بلد آخر، أو أوصى بشيء أن يكون يخرج في بلد غير بلدي ونحو ذلك.
فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى.
قال فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. وقلنا القول الآخر أنه لا يأثم إن شاء الله، وأن العمل صحيح، وكما هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وكما هو رأي كثير من أهل العلم للعموم الأدلة الدالة على إخراج الزكاة دون تقييد ببلد. أما إذا كان البلد الذي هو فيه لا فقراء فيه فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه، كما بعث معاذ الصدقة إلى عمر فأنكر ذلك عليه وقال لم أبعثك جابيا، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني.
وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن.
وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، يعني الإنسان الذي وجبت عليه الزكاة عليه مؤنة نقلها من مكان إلى آخر، وكذلك مؤنة الدفع دفع الزكاة، وكذلك كيلها أو وزنها، هذا كله من الأمور التي تجب على المزكي.
فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه.
يقول إذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد آخر أين يخرج الزكاة؟ إذا كان إنسان مثلا في مكة وماله في الطائف أو ماله في جدة مثلا أو في المدينة، أين يخرج الزكاة؟ هل هو في بلده أو في بلد ماله؟ قال يخرجها في بلد ماله. المعتبر هو البلد الذي فيه المال، ويكون المال فيه أكثر الحول أو كل الحول، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. فنفوس الناس الذين يمرون بهذه المزرعة أو بهذه القطعان من الماشية تتعلق بها وينتظرون تمام الحول أو الحصاد لأجل الحصول على زكاة هذا المال، دون الناس الذين في بلد آخر لا يعرفون هذا الشخص له مال أو ليس له مال. فهذه زكاة تتعلق بالمال فتخرج في بلد المال، بخلاف زكاة الفطر فإنها تتعلق بالبدن فتخرج في المكان الذي فيه البدن.
وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم.
قال وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. مر بنا في الدرس الماضي أن قلنا أن زكاة الفطر يخرجها الإنسان في بلد هو فيه، إذا أفطر في بلد فإنه يخرج الزكاة فيه الذي هو فيه، مثلا في مصر ماله وجاء وعيد غربت عليه آخر شمس من رمضان في مكة فيخرج زكاة فطره في مكة ولا يجب عليه أن يخرجها في بلاده، وهكذا.
ويجب على الإمام بعد الساعة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر السائمة والزارع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام فعل خلفائه رضي الله عنهم بعده.
قال يجب على الإمام بعث السعاة، السعاة هم الذين يجبون الزكاة العاملين عليها، أي الذين يذهبون لأجل جمع الزكاة، فهؤلاء مندوبون عن الإمام يجب عليه أن يرسلهم لأصحاب الأموال لأجل أن يعينوهم على إخراج ما وجب في أموالهم من زكواه، يكون وقته قرب زمن الوجوب وقت الحصاد والجذاد ونحو ذلك، ويكون وقت اجتماعي السائمة عند موارد المياه ونحو ذلك لقبض زكاة المال الظاهر. المراد بالمال الظاهر السائمة والخارج من الأرض كالزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله تعالى عنهم من بعده.
يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده.
بعد هذا أشار إلى مسألة يكثر سؤال بعض الناس عنها، وهي حكم تعجيل الزكاة، يعني إخراج الزكاة قبل وجوبها ما حكمه؟ قال يجوز لحولين فأقل، لما روى أبو عبيدة في الأموال بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. فالعباس أخرج زكاة هذه السنة والسنة التي تليها، فهذا دليل على جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، فالسنة القادمة لم تجب زكاتها لكنه عجلها، وهذا يتأكد عندما يكون بالناس حاجة ككثرة فقراء، وجود فاقة، وجود حالة شديدة بالناس تستدعي هذا الأمر، فيكون في هذه الحال أفضل من تأخيرها إلى وقتها.
وإذا تم الحول والنصاب،
قال وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، يعني يخرج زكاة هذه السنة والسنة القادمة عن النصاب الموجود لا عن الشيء الذي يتوقع أنه سيحصل عليه، لأن هذا قد يحصل عليه وقد لا يحصل، لكن يخرج الزكاة الواجبة والشيء الذي يربحه فيما بعد من هذه التجارة يزكيه بعد ذلك.
وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاه، قدر ما عجله صح وأجزاه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سفلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجل.
قال إذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، يعني لو أن إنسان عنده 200 شاة، فكما نعلم أنه من 121 إلى 200 الواجب فيها شاتين، فأخرج الزكاة معجلة وأخرج شاتين لأن عنده 200، فعند تمام الحول أو قبل تمام الحول بيوم أو يومين ولدت إحداهن واحدة فصارت 201، فالمئتين وواحدة الواجب فيها ثلاث شياة، فحينئذ يجب عليه أن يخرج واحدة. ليه؟ وهو عنده 198. قال لأن الثنتين اللي أخرجهم يحتسب الموجودات، لأن حتى وقت الحول فهن كالموجودات حتى تمام الحول.
فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجله أو استغنى قبل الحول أجزات، لأن لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع.
قال إن مات قابض معجله فما الحكم؟ قال أجزأت وبرئت ذمة الدافع. قال لو استغنى قبل تمام الحول، أعطى إنسان كان فقير قبل الحول في الزكاة المعجلة، وعندما تم الحول صار هذا الفقير غني، فما حكم الزكاة؟ قال الزكاة صحيحة لأنها أخرجت وقت صحة إخراجها لمثل هذا. قال لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. فلو أن إنسان أعطى الزكاة لشخص ليس فقير ثم بعد ذلك صار فقير، فما حكم هذه الزكاة وهو يعلم أنه ليس فقير؟ قال لا تصح، لأنه وقت إعطائه إياها كان ممن لا يصح دفع الزكاة إليه.
ولا يستحب تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابره. قال الموفق إن نوى التعجيل.
قال ولا يستحب تعجيل الزكاة، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. إذا كان هناك مصلحة شرعية تستدعي التعجيل فيرى كثير من العلماء استحباب ذلك. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، لو أن الساعي كان ظالم مثلا وأخذ منه أكثر مما يجب عليه، فصاحب المال يرى أنها زائدة وأن ما أخذ منه أكثر مما يجب عليه، فله أن يحتسبها من العام القادم. إذا أتاه الساعي في السنة القادمة قال إنك العام الماضي أخذت مني زيادة مقدارها كذا وكذا، فيخصمها من المقدار الواجب عليه في السنة الآتية، ويكون بهذا نوى التعجيل. أما لو لم ينوي التعجيل فإنها تكون ظلما وتنتهي، والسنة القادمة تخرج زكاتها كاملة. هذا وشأن الزكاة شأن عظيم، وإخراجها ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه وأن يعتني به، فلا يقصر في شيء من شروطها. ومن أهم ذلك أن يتحرى الإنسان أن تصل إلى مستحقيها ممن تبرأ بهم الذمة، لأنها قربة وعبادة يتعبد الإنسان بها لربه، فيتحرى في أن تصل إلى هذا الذي تبرأ به الذمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وصالحة على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه في كل حال، في كل زمان ومكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا كان الإنسان في مجلس وفيه غيبة ولم ينكر بلسانه فهل يكون آثما؟ نقول: إذا كان يستطيع الإنكار يجب عليه أن ينكر، وإذا كان لا يستطيع الإنكار فينكر بقلبه، بمعنى أنه إما أن يقوم من المجلس، وهذا هو المتعين عليه في هذه الحال، وإذا كان يخشى أن يترتب على قيامه غيبة أخرى أو نحو ذلك فيكون مشمئزا وكارها لهذا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: النية بالنسبة لمال الصبي والمجنون في إخراج الزكاة كيف تتم؟ أن ينوي ولي الصبي والمجنون إخراج هذا الجزء من المال زكاة لمال الصبي أو المجنون ونحو ذلك. يقول: ما معنى قول المؤلف: أجزعت نية موكل مع قرب؟ ما المقصود بالقرب؟ أي قرب إخراجها، يعني إذا أعطاها شخص لشخص آخر ليدفعها للفقراء. فإذا كان الإنسان الوكيل الذي سيقوم بالإخراج سيوزعها في الحال أو قريب من ذلك في نفس اليوم، فهذا يكفي فيه نية الموكل الأصل. أما إذا كانت ستبقى أياما عند الوكيل فيخبره بأنها زكاة لأجل أن يخرجها بنية إخراجها عن من وكله. يقول: هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن والدته الميتة وجاء من بلد بعيد؟ نقول: الإنسان يسن له أن يحسن لأقاربه، وأقرب أقاربه والديه، ووالدته أقربهما، فمن البر أن يعتمر ويحج عن والديه. ولكن أود أن أنبه إلى مسألة، يعني بعض الناس يأتي إلى مكة ويبدأ كل يوم يخرج ويأتي بعمرة من التنعيم، هل هذا مطلوب أو لا؟ الصحيح أن هذا ليس عملا فاضلا وإنما هو مفروض. وأما العمل الفاضل فهو أن تأتي بعمرة من بلدك، إذا أتيت إلى مكة تأتي بعمرة، وإذا وجدت في مكة فتكثر من الطواف والدعاء لوالديك، تطوف لنفسك وتدعو لوالديك، ولا تكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها ولم يأمر بتكرارها، وإنما أذن بها عندما طلبت منه عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر وألحت عليه في ذلك، فإنه أذن لها ولم يرغب في ذلك ولم يحث عليه ولم يعمل، فدل ذلك على جوازه لا على فضيلته.
أنا رأى السؤال.
اتضح الجواب؟
يحق لي أخذ لها عمرة ولا
لا؟ يجوز تأخذ لها، لكن ليس أفضل، أفضل أنك تجيب من بلدك عمرة.
لا، أنا جيت عمرة لي أنا أمس.
إلا وأتيت بها جائز إن شاء الله. يقول هل يجوز لي حين طلب مني فقير مستحق للزكاة أن أشتري له في زكاتي ثلاجة لأنه محتاج إليها؟ الأصل الذي لا إشكال فيه أن تعطيه المال وهو يتصرف، وبهذا تبرأ ذمتك، وهذا هو المتعين على الإنسان لإبراء ذمته، تعطيه المال وهو يشتري لنفسه ما يحتاجه، لا تتحكم فيه وفي رغبته وتتصرف فيه. وكثير من العلماء يمنعون مثل هذا العمل، لأن الزكاة تمليك، وأنت يجب عليك أن تملك المال، أن تملك الزكاة للفقير، فإذا دفعت له ثلاجة أو غسالة أو نحو ذلك ما ملكته زكاة، ملكته بضاعة ليست زكاة. يقول إنسان فقير ومعه أولاد أيتام يعيشون في بيت عنده وما عندهم شيء، لو أعطاني أحد طعاما وقال تشترك مع الأيتام فماذا يفعل؟ افعل ما قال لك، تشترك معهم ما دام أنه أعطاك إياه لك ولهم فتشتركون، ولم يحدد مقدار ما لك مما لهم، فهذا جعل الأمر مشتركا بينكم فتشتركون فيه. هذا يقول بعض الكتب تخص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقوله عليه السلام، هل هذا يمنع من الاستفادة من هذا الكتاب؟ نقول لا، هذا لا يمنع، لأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلي رضي الله تعالى عنه من أفضل الناس وهو رابع الخلفاء الراشدين، لكن تخصيصه بكلمة مثل هذه واعتبارها ملازمة له هذا من الأمور التي يعملها بعض الناس، وهي اتخاذها عادة ملازمة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه. وأما كل مسلم فيقال عليه السلام، لكن لا على الإطلاق، إنما نحن في كل صلاة نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيجوز قولها لكن لا على أن تكون ملازمة للإنسان كلما قيل قيل عليه السلام، فإن هذا من شأن الأنبياء والمرسلين، هم الذين يقال عليهم الصلاة والسلام. هذا يسأل يقول المرأة إذا طلقها زوجها ولم تحض بعد الطلاق حتى مدة 3 أشهر ثم ادعت أنها انتهت من العدة فأراد زوجها أن يراجعها فما حكم ذلك؟ نقول هل هذه المرأة آيسة من الحيض، يعني انتهى وقت زمن حيضها، فتعتبر لها 3 أشهر مدة للعدة. وأما إذا كانت غير عايسة بمعنى أنها لا تزال في سن الحيض، فهذه ينتظر فيها سنة، لأن حيضها ارتفع ولم تدري سببه، أما إذا كانت تعلم سبب ارتفاعها من دواء أو نحو فتترك هذا الدواء ثم يرجع إليها، لكن إذا كانت لا تعلم ما سببه فإنها لابد أن تبقى سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة. يقول: ما معنى قوله علي مثلها في الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي وعلي مثل هذه الزكاة، الزكاة الواجبة عليه هذه السنة، وقال وعلي مثلها أي عن السنة القادمة. إذا كان يجب عليه مثلا 100 صاع هذه السنة فيخرج 100 صاع عن هذه السنة والسنة القادمة، إذا كان واجب عليه مثلا 5 شياه يخرج 10 شياه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.